بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تدل على أن الأفضل والأكمل وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الصائم سحوره. وهذا التأخير بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السحور فيه بركة للصائم، فإذا تأخر في سحوره فإنه يحصل البركة على أتم وجوهها وأكملها. جاء هذا الحديث عن الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه، حكى فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقاربة السحور للصلاة أي لوقت الصلاة، وقوله قدر 50 آية. كانوا في القديم يحتسبون الأشياء بالأفعال المشهورة، إما بالأقوال وإما بالأفعال، ولذلك يقال قدر حلب الناقة أو قدر حلب الشاة أو قدر 100 آية أو 50 آية. والمراد بالآية هنا الآية الوسط التي هي ليست بالقصيرة ولا بالطويلة، ومن القارئ المتوسط في قراءته الذي لا يعجل ولا أيضا يتأنى ويترسل. وفي هذا دليل على أن الأفضل والأكمل لمن أراد الصوم كما قلنا أن يتأخر في سحوره، ولكن بشرط أن يضبط وقت الصوم بحيث لا يؤدي تأخره في السحور إلى الوقوع في المحذور من الأكل أو الشرب في الوقت الذي نهي عن الأكل والشرب فيه. وفي هذا دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يباسط أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه ويشرب مع أصحابه ويجلس مع أصحابه من تواضعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فمن شأن العظماء والكبراء أن يترفعوا ويتكبروا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس خلقا وأعظمهم تواضعا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان الرجل إذا جاء غريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعرفه من بينهم، وإن كان في محياه وفي وجهه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه نور النبوة الذي يدل عليه بأبي وأمي، فيقول أيكم محمد، من مباسطته وبعده عن التكلف. فكان صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه ويشرب مع أصحابه من تواضعه، فقال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حظوة ومكانة لزيد رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بالسنة والوحي، وكان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى هذا الإمام الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه من شدة قربه وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. حفظ هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تأخير السحور، ولذلك ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على هذه السنة التي تضمنها هذا الحديث الشريف من فعله وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. لكن الأهم والمهم أن يضبط الإنسان في تأخيره بالسحور الفجر، فإذا كان بإمكانه أن يوقع السحور في آخر أجزاء الوقت المأذون بالأكل فيه فهذا أفضل وأكمل لما ذكرناه. نعم. الفجر هو نهاية وقت الإباحة للأكل والشرب وإصابة النساء، وبه يحرم على الصائم ما يحرم من مفسدات الصوم. لكن الفجر فجران، الفجر الأول والفجر الثاني. فلما كان الفجر على هذا الوجه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر الأول لا تأثير له في الحكم، وأما المعول على الفجر الثاني وهو الذي يتبين به النهار، وهذا الفجر الثاني هو الذي ينتشر فيه الضوء يمنة ويسرة، وأما الفجر الأول فهو كما ورد في الخبر كذنب السرحان وهو الذئب، ويأتي في وسط الأفق ولا ينتشر يمنة وشمالا، فهذا لا يؤثر. فلما كان الفجر على هذين الوجهين بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا تأثير للفجر الأول بقوله كلوا واشربوا ولا يهيدنكم. يهيدنكم قيل أصله من الهد وهو الزجر، ومنه زجر الإبل، وقيل بمعنى الإزعاج، من الهد بمعنى الإزعاج، المعنى متقارب، أي لا يزعجنكم أو لا يزجرنكم، بمعنى أن لا يجعل الحلال عليكم حراما فتمتنعوا من الأكل والشرب. وفي هذا دليل على أنه ينتظر إلى تبين الصبح بالفجر السابق. وقسم العلماء رحمهم الله الفجر إلى هذين القسمين لثبوت السنة في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر ثابت بالشرع وبالطبع. فبالطبيعة الفجر فجران، وفي حكم الشرع أيضا الفجر فجران، فجر يحرم الأكل والشرب وفجر لا يحرم الأكل والشرب. وقوله عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع، أصل السطع اللمعان، والمراد بهذا أن الفجر الكاذب حينما يبتدئ في وسط السماء. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، أي أنه لا ينتشر يمنة ويسرى، بل لا أن يقول هكذا وجمع صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ونكسها على الأرض، بمعنى أنه يأتي مستطيلا في معترضا في الأفق وليس بالمنتشر. ثم قال ولكن أن يقول هكذا، قيل بالسبابتين أي ينتشر يمنة ويسرى. والفجر إذا تبين الفجر وطلع فإنه حينئذ يحرم على الصائم أن يأكل ويشرب، فلا بد أن يمسك جزء يسير ينبه به على ابتداء الفجر، ولذلك يكون الأذان قبل دخول الفجر باللحظات اليسيرة. وهذا معنى قولي ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، وحملوا عليه أنه عليه الصلاة والسلام أباح لمن بيده الكوب والإناء أن يصيب نهمته منه، لأن هناك قدرا يسيرا محفوظا من أجل استتمام النهار واستتمام وقت الصوم كاملا. فلو أنه أذن عند بداية الوقت من يأمن يفطر الناس؟ ها؟ انه قل ان يمسك ساعة بداية الوقت، فلذلك يكون مختبر جزء يسير جدا. هذا الجزء الذي يسير هو مثل ما ورد انه اذا كان الاناء في فم احدهم فانه يصيب منه نهمة، لانه بقدر ما يصيب منه نهمة وهو انقطاع النفم فانه يكون قد دخل الوقت. وبهذا تجتمع النصوص، لانه لا يمكن ضرب النصوص بعضها ببعض، والاصل انه اذا امكن الجمع فالعمل بالنصين بالجمع بينهما اولى من العمل باحدهما وترك الاخر. فكتاب الله عز وجل نص على انه لا يجوز للصائم اذا تبين الفجر ان يأكل ويشرب، فقال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. تبين سبحانه ان تمام الصوم ببداية التبين الى الليل، يعني بداية الليل. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل، اي مع الليل بامساك الجزء اليسير، ولكن اما الى بمعنى ما لا تدخل الغاية في المغية، خاصة اذا لم تكن من جنسها كما هو مقرر في علم اللغة والاصول. على كل حال ينبغي للمسلم ان يمسك عند بداية التبين، وهذا اصل دل عليه دليل الكتاب ودل عليه دليل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث يقرر هذا الاصل ويبين انه متى ما تبين الفجر فقد حرم على الصائم ان يأكل ويشرب. وعليه فان قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر نص في انه لا يجوز للمسلم عند تبين الفجر السابق من الفجر الثالث ان يأكل او يشرب. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وقوله حتى يؤذن ابن ام مكتوم، القاعدة ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. فاذا قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، اي اذا اذن ابن ام مكتوم فلا تاكلوا ولا تشربوا، وهذا ما يسمى بمفهوم الغايه. فما بعد الغايه مخالف لما قبل هذا الحكم. فلما غير النبي صلى الله عليه وسلم الاكل والشرب والاذن والاباحه بالاكل والشرب في التبين، فلا يجوز لاحد اذا تبين له الفجر ان ياكل ويشرب. وعليه الامل عند جماهير السلف والائمه والخلف رحمهم الله من الائمه الاربعه وغيرهم رحمهم الله على ان بداية الصوم تكون عند بداية التبين. وما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم من الاكل والشرب، حتى ان بعضهم قال لولا الشهرة، حتى عند بعض السلف ايضا قال لولا الشهرة لأكلت بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح. القاعدة عند اهل العلم رحمهم الله الرجوع الى الاصل الكتاب والسنة، والرجوع الى تفسير ائمة السلف ودواوين العلم. فاذا ورد عن بعض افراد الصحابة شيئا يخالف هذا الاصل يعتذر له، ولكن لا يتابع، لانه بعض الصحابة رضوان الله عليهم كما بينه بعض ائمة التفسير قال ان في المسألة ناسخا ومنسوخا، وكان في اول الامر موسعا عليهم ان يأكلوا ويشربوا حتى نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وقالوا ان هذا حد الوقت الذي ينتهي فيه الاكل والشرب، وحينئذ نسخ ما كان معمولا في اول الامر. ومن اهل العلم من قال ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون في فهم الآية، ودل على ذلك حديث عدي بن حاتم وقال وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان، وفي صحيح مسلم انه كان الرجل ينام عند رأسه الخيط الابيض والخيط الاسود حتى يتبين هذا من هذا. فدل على ان الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم تفسيرات في الآية، وهذا هو الذي عليه المحققون والأئمة من اهل العلم انه متى ما جاء عن بعض افراد الصحابة كحذيفة بن اليمان، وايضا يوثر عن ابي بكر الصديق رضي الله عن جميع، وكذلك الاعمش واسماعيل بن عياش، هذه اقوال افراد لا يعارض بها النص الصريح في الكتاب والسنة القوي في دلالته التي اكدته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان العبرة باذان الفجر، فقولوا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، هذا نص واضح على من لا يجوز الأكل والشرب بعد عند بداية الأذان. طيب، بقي الإشكال في قضية ما هو الفجر. إن كان بعض المتأخرين يقول الفجر ينبغي أن ينتشر انتشارا كاملا، وهذا ليس بصحيح، لأن من رجع إلى السنة علم أن المبالغة في وصف النهار وطلوع الفجر المراد به التدين الحقيقي، لأن شدة ظلام الليل بمجرد بزوغ الفجر تنكشف، ولكن قبل هذا البزوغ، بزوغ الفجر الذي هو بداية التدين، يأتي الفجر الكاذب. فتأتي تعبيرات السلف في الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق بعبارات كأن النهار قد طلع، والمراد به التحقق من طلوع الفجر الصادق وليس المراد به النهار نفسه. لماذا؟ لأن عندنا نصوص بينت أن الغاية تنتهي عند الأذان، هذا أول شيء. عندنا نص في الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب به الأمة جمعاء، كلوا واشربوا حتى يؤذن المؤمن مكتوب. طيب، إذا كان هذا هو نهاية الأكل والشرب، رجعنا إلى السنة في هديه عليه الصلاة والسلام، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يصلي الفجر، كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. انتبه، ما يعرفن من شدة الغلس. الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار. تأمل هذه السنة الصحيحة، لأن السنة لا يؤخذ منها حديث وحديثين، لا بد أن تجمع جميع أطراف السنة، وهذا الذي يجعل العلماء والعلماء السابقين رحمهم الله ينظرون إلى السنة بجميع ما ورد منها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف النساء من صلاته في الفجر، وإذا خرجت المرأة بثوبها، وهذا قبل نزول الحجاب، ما يعرف وجهها، ما يعرف من شدة الغلس، بحيث لو نظرت إليها ما تعرف أنها فلانة، معناه أن ظلام الليل لا زال باقيا. طيب، أضف إلى ذلك، انتبه، هذا بعد انتهاء الصلاة، أضف إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر كان يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، من 60 إلى 100 آية. فإذا كان تقول قبل 50 آية كما يحدد بعض المتأخرين، يقول ما بين ثلث ساعة إلى نصف ساعة، وبعضهم يقول ما بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة، اللي هي قبل 50 آية، فاحسب بالنسبة ل100 آية كم ستكون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، هذا في صلاة الفجر، واحسب الوقت الذي بين الأذان وبين الإقامة، كان صلى الله عليه وسلم لا يبادر بالصلاة مباشرة، وإنما يترك الإنسان قبل ما يتوضأ به ويتجاوز، خاصة من الناس قائمون من النوم. إذا حسبت أن الفجر قد طلع، وحسبت وبدأ وقت الإمساك، ثم انتظر إلى الإقامة، ثم الصلاة ما بين 60 إلى 100 آية، ثم يخرج النساء، انتظر عند انتهاء من صلاته، ثم انقلاب النساء إلى بيوتهن، ومع ذلك لا زالت ظلمة الغلس موجودة. أين الذين يقولون الآن والله خرجنا إلى برة المدن والفجر للساعة باقي، ويريدون أن نتأخر في الإمساك إلى ربع ساعة أو ساعة؟ أين من هذه السنن الواضحة على أن شدة في المدن لا يمكن أن يحصل تبين للفجر بالطريقة التي تكون في الصحاري والبراري، لأن ليست هناك أضواء. والبعض يشكك في تقويم من القرى في الأذان المعمول به، وقد مر بي وقت، وهذا أنا أشهد به، أنني كنت أراقب أذان الفجر في المسجد النبوي منقول عن طريق الجهاز، وكنت في المزرعة وكانت بعيدة عن المدينة 10 كيلومترات، والله أني في بعض الأحيان أتبين الصبح بمجرد تبيني، وإذا به الأذان على بداية التبين، وهذا شيء أنا لمسه ووجد. طبعا هو حقيقة الفجر، ويشكك الناس ويقول لا، الأمر في ساعة، ومعك أن تأكل إلى ثلث ساعة إلى ربع ساعة إلى نصف ساعة. على المسلم أن ينتبه وأن يأخذ بالأسلم لدينه، خاصة وأن هذا معمول به وجود علماء كبار أجلاء، كان العمل به لا يقل عن ربع قرن، واحنا نسير على هذا الاحتياط وعلى هذا التعقيد، ويأتي من يشكك في هذا يقول كل بعد الأذان ولو بربع ساعة أو ثلث ساعة. فهذا أمر يحتاج الإنسان أن يأخذه بحزم وحذر، وأن لا يفتن الناس بهذه الفتاوى المرسلة، بل عليه أن ينتبه وأن ينضبط. هذه عبادة وهذا ركن من أركان الإسلام، وتبين الفجر أمر من الصعوبة بمكان، ولا يؤخذ فيه قول كل أحد. ومن شكك في هذه التقاويم فعليه أن يرجع إلى خبرة الباحثين في الفلك مع علماء يجتمعون ويعطون فتوى للناس صحيحة سليمة بعيدة عن هذه التساهلات. وأؤكد في هذا الأمر لأنه حصل خاصة في السنتين الأخيرتين تساهل، والبعض يخرج في القنوات الفضائية ويشكك الناس ويقول لهم أبدا كلوا واشربوا معكم الساعة، حتى اغتر بعض طلبة العلم أصبح يفتي الناس بمثل هذا الفتاوى. فأوصل جميع نفسي بتقوى الله عز وجل. الأصل عندنا أن هذا التقويل مشى عليه علماء أجلاء وكل يعرف هذا، وإذا أحد أراد أن يشكك في هذا فعليه أن يرجع إلى أهل الخبرة، إذا أمكن وجود لجنة من خبراء يجلسون مع علماء أجلاء ويضبطون الفجر للناس وتخرج فتاوى صحيحة نعم، أما غير هذا فلا تتحمل مسؤولية الناس، تنصح لعامة المسلمين وكفى تشويشا على الناس. ولأن نأمر الناس أن يمسكوا قبل الفجر بعشر دقائق وربع ساعة أحسن من أن نأمرهم بشيء في شكك ولبس عليهم في أمر دينهم. هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يزنه بميزانه الصحيح. الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالصبح في أول وقته، ومع هذا كله يخرج النساء من مسجده بأبي وأمي صلى الله وسلم عليه ولا زالت ظلمة الليل والغلس باقية. وهذا يؤكد على أن تبين الصبح أمر يعني مبادر فيه، وأنه ينبغي لكل من يريد أن يتكلم فيه أن يتكلم فيه بأصول صحيحة، وأن ينظر إلى السنة المجتمعة، وأن لا ينظر إلى أحد الأحاديث أو الروايات أو بعض الأقوال عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى كل حال فالأصل أنه إذا تبين الصبح فإنه يحرم على الصائم الأكل والشرب، وما يحرم عليه من مفسدات الصوم. وفي هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجران، وأن المعول عليه إنما هو الفجر الثاني. ولذلك قال الفجر الأول تحرم به الصلاة ويحل به الأكل والشرب، والفجر الثاني تباح به الصلاة ويحرم به الأكل والشرب. لأن الفجر الأول أذان الفجر الأول لا يبيح الصلاة لأنه وقع قبل الوقت، ولكنه يبيح الأكل والشرب. وأما الأذان الثاني فإنه يبيح الصلاة ويحرم الأكل والشرب. وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. في قوله حتى يؤذن ابن أمي مكتوم في الرواية الأخرى قالوا أنه يكون عند الفجر الثاني، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان لا يؤذن حتى وقال له أصبحت أصبحت. البعض يفهم أن أصبحت أصبحت المراد بها أنه دخل الصبح وتبين، والواقع لا، أصبحت أصبحت تؤكد ما ذكرناه، وهو أن المؤذن ينبغي أن يستفضل قدرا يسيرا جدا حتى إذا ابتدع الأذان ببقاء ثواني والجزء اليسير يبدأ الصبح. فحينما قال أصبحت أصبحت إنما هو للتحذير، أي ويحك كدت أن تصبح، كما يقال احترقت احترقت إذا اقترب من النار، سقطت سقطت إذا قرب من الهواء، هو لم يسقط. ولما كان بالمكتوب كفيفا ويعلم رضي الله عنه وأرضاه، فإن الذي علم يستحسه بالتحذير. وهذا أمر مدرك بالطبيعة، لأنك لا يمكن لك أن تفصل وقت الصوم كاملا إلا إذا أمسكت جزءا من الليل قبل التبين على التقرير الذي بيناه. وبهذا يزول الإشكال في النصوص الحمد لله. فكتاب الله عز وجل نص على أنه لا يجوز الأكل والشرب عند طلوع الفجر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه تؤكد هذا في أكثر من حديث ومنها حديثنا. وإذا كان هذا هو الأصل فإن إمساك جزء يسير أو الاحتياط بالجزء اليسير لا يخل بالأصل، وإذا وقع فيه من الإنسان على الصفة الواردة في السنة فإنه لا يؤثر في صومه، وعلى هذا لا تتعارض الأحاديث كما بيناه. نعم. أذان الغيلان هذا يدل على أنه إذا أذن ينبغي أن يمتنع أن يتسحر من السحور وأن هذا هو الأصل. ولذلك المؤول على أذان المؤذن والناس كانوا في بيوتهم وجعل الإسلام أذن وسلم وأن يعلم أن الله سائله عن أذانه وعن قيامه بهذه الأمانة والمسؤولية. وإذا حصل إخلال أو تساهل فعليه وزر كل من أفطر وكل من أخل بصومه وصلاته. هذا الأصل. فأنت تعمل بأذان المؤذن إلا إذا تبين عندك تساهل المؤذن أو تبين عندك خطأ المؤذن. فإذا كنت تعلم أن المؤذن يتساهل فحينئذ من حقك أن تحتاط والمنبغي عليك الاحتياط ولا تعمل بأذانه فتلتمس أذان غيره إذا كان يمكن أن يسمع أو تضبط بالضوابط المعتبرة سواء بالتوقيت أو بالأمارات. وأما إذا كان المؤذن لم تعلم منه تساهلا ولم تعلم منه خطأ في أذانه فحينئذ تمسك في الفجر وتفطر في المغرب على هذا الأذان ولا تلتفت إلى ما يشوشه. مجرد أن يؤذن تمسك وكذلك أيضا تفطر. هذا هو الأصل على المسلم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عاملين بقول المؤذن ومعتدين بالأذان وبين لهم أن الأذان الأول لا يمنع طعاما ولا شرابا وهو معنى قل لهم أنكم من سحوركم. وهذا هو الأصل أن الأذان الأول كما قال صلى الله عليه وسلم علته أن يوقظ نائمكم ويرد قائمكم. إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم. يوقظ النائم من أجل أن يوتر من أجل أن يتسحر ويرد القائم من أجل أن يوتر. فبين العلة في الأذان الأول أن فيه مصلحتين. الأولى تتعلق بتنبيه القائم أن الفجر قريب فيوتر قبل أن يصبح. والعلة الثانية أن ينبه النائم فيوقظه حتى يتسحر لكي يدرك بركة السحور وفضل السحور. نعم. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أعد لفظ الحديث الرواية هذا طبعا تضمن أن الفجر هجران وفيه دليل على مشروعية الأذان الأول لأن بلال كان يؤذن الأذان الأول وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول لبلال والأذان الثاني لعبد الله ابن أم مكتوم الصحابي الجليل رضي الله عنهما وأرضاهما. وقالوا إن بلالا كان فيه ضعف في البصر هذا يحكي بعض أهل العلم رحمهم الله وجعل الأذان الذي فيه التبين لعبد الله بن مكتوم خاصة وأنه أعمى فيكون أذانه من أكثر من شخص فيكون الاحتياط أكثر. وإن كان المعول على أذانه فيه دليل على مشروعية الأذان الأول كما ذكرنا. واختلف العلماء في وقته فقال بعض العلماء إنه من نهاية وقت العشاء فيبدأ من بعد منتصف الليل يمكن أن يؤذن الأذان الأول. ومنهم من قال العبرة بالثلث الأخير من الليل ومنهم من قال العبرة بالسدس الأخير من الليل وهو يطول ويقصر على حسب الصيف والشتاء. وعلى كل حال الأمر فيه واسع وليس فيه تأقيت معين إنما المراد به ما يحصل مقصود الشرع كما بنبه عليه الصلاة والسلام من رد القائم وإيقاظ النائم. إلا أن بعض مشايخنا رحمه الله قال إن قوله ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم فيه تنبيه على مقاربته بالسدس الأخير من الليل لأنه هو وقت الوتر لأنه قال ليرد قائمكم فمعنى أنه قارب وقت الوتر. ووقت الوتر يكون في السحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو الوتر جائز في الليل كله لكن الأفضلية أن يكون في السحر ثم السحر السحر هو سدس الليل وهو نصف الثلث الأخير من الليل، نصف الثلث الأخير من الليل، وهو يقصر وطول على حسب فصل الشتاء على اختلاف الفصول سواء صيفا أو شتاء، فيختلف بحسب اختلافها بحسب طول الليل وقصره. إذا كان في السحور في السحر فالغالب أنه يكون يعني لا يزيد على ساعة، لا يزيد على ساعة من الزمان إلا الشيء اليسير، فلا يزيد على ساعة إلى النصف، يعني لا يقارب النصف، ما بين ساعة إلى ساعة ونصف دون النصف كما يقول بعض المتخصصين في علم المواقيت. وفي هذا في قوله عليه الصلاة والسلام أن بلالا يؤذن بليل، كما قلنا مشروعية اتخاذ أكثر من مؤذن، أخذ منه بعض العلماء أنه يشرع للإمام أن يتخذ أكثر من مؤذن خشية العوارض، فربما غاب هذا فيوجد من يقوم مقامه. وقال بعض العلماء يشرع أن يتخذ مؤذنين، وقال بعضهم يتخذ إلى أربعة مؤذنين، ويحكى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كله على حسب وجود الحاجة. وتوسع بعض العلماء وقال أنه يشرع إلى ستة مؤذنين. وعلى كل حال محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه كان عبد الله بن أم مكتوم، وكذلك بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهما وأرضاهما. كان بلال رضي الله عنه يؤذن على سطح بيت الأنصارية، وهي امرأة كان بيتها مجاورا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرقى على السطح ويؤذن أذان السدس، ثم يضطجع كما جاء في الرواية ويلعن المشركين ويدعو عليهم، لأن وقت إجابة، ويدعو بأن يكفي الله المسلمين شرهم كما ورد في الحديث، كان يدعو على المشركين وكان يسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرورهم. فإذا قارب الفجر نزل رضي الله عنه وارضاه وصعد عبد الله بن مكتوم ليؤذن، هذا معنى قوله لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. أخذ منه بعض العلماء دليلا على مشروعية الأذان على المكان العالي، ومنه المنارة، لأن المراد من الأذان سماع الصوت، والمكان العالي الصوت يبلغ به، يبلغ الصوت ما لا يبلغه فيما لو أذن في مكان أقل وأخفض منه. ولذلك قال من يشرع أن يكون الأذان أو التأذين على مكان عال. وقال بعض العلماء في قول عليه الصلاة والسلام المؤذن مؤتمن في الحديث الذي ذكرناه، قالوا كما يؤتمن على أركان الإسلام يؤتمن على أعراض المسلمين، لأنه يصعد على مكان عال، والغالب أن يطلع على أوراق الناس لأن تنكشف بها البيوت أو نحيها، هذا وجه ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله، ولكن المعول عند شراح الحديث على الوجهين الأولين أنه مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، ولا يبعد أن يدخل في هذا المعنى، لأن السنة ثبتت بمشروعية التأذين على المكان العالي. نعم. المصنف رحمه الله بهذه الترجمة ما جاء في التشديد في الغيبة، والحديث ليس فيه ذكر للغيبة من لم يدع قول الزور والعمل به، ليس فيه ذكر للغيبة، يشكل بعض العلماء مطابقة الحديث للترجمة، وأجاب طائفة من الشراح من أئمة العلم على أن الرواية والجهل فيها زيادة والجهل، وهي في صحيح البخاري في رواية الحديث، هذا وجه، فيكون المصنف رحمه الله قصد أصل الحديث ونقصد الرواية التي ساقها، وقيل وهو اختيار الطيبي وغيره من أئمة العلم هو أقوى الأوجه، أن قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور، أن الزور هنا المراد به كل باطل مما حرمه الله، وحينئذ تدخل الغيبة، وهو أنسب الأوجه وأولاها إن شاء الله بالصواب، أن الحديث المراد بقوله من لم يدع قول الزور، المراد به الازورار والانحراف عن الحق. وبناء على ذلك يشمل كل قول باطل، لأن هذا هو المفهوم من سياق الحديث. لأن سياق الحديث المراد به أن يكون الصائم عفيف اللسان بعيدا عن الحرام والقول الذي لا يرضي الله عز وجل، فيدخل في هذا الغيبة والكذب والغش وغير ذلك من محرمات الأقوال. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي نبه فيها على ما ينبغي أن يكون عليه الصائم من حفظ صومه، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على هذه الأمة بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصوم، وجعل فيها من الأسرار والحكم والفضائل ما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ففي الصوم من تهذيب النفوس واستقامة القلوب والقوالب لله عز وجل الخير الكثير، حتى أن بعض العلماء قال إن عبادة الصوم أفضل من الصلاة، لقوله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. قالوا فلما اختص به سبحانه وتعالى وجعل له هذه الخصيصة دل على أنه أفضل العبادات بعد الشهادتين، هذا مذهب بعض العلماء وهو مرجوح. والصحيح أن الصلاة أفضل من الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن خير أعمالكم الصلاة. لكن هذا في إشارة إلى تعظيم العلماء للأحاديث الواردة في فضل هذه العبادة. شرع الله الصوم أياما معدودات، ولم يكن المقصود حبس النفس عن الطعام والشراب بمقدار ما يقصد من المعاني العظيمة والسامية الكريمة التي تهذب القلوب والقوالب وتجعل المؤمن منقادا إلى ربه مستجيبا لخالقه طاهرا في ظاهره وباطنه. 30 أو 29 يوما يعلم الإنسان فيها كما في هذا الحديث كيف يصون لسانه عن أن يرتع في أعراض المسلمين، يعلم فيها كيف يصون هذا العضو من أعضاء جسده الذي يكبه في النار على وجهه إذا لم يتق الله في أعراض المسلمين. قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وإن العبد ليصوم النهار ويقوم الليل ويعمل الطاعات ويتصدق ويحسن، ثم ينقلب إلى مجلس من مجالسه فيتهكم بولي من أولياء الله فيحبط الله بذلك عمله، ولربما تؤخذ عليه حسناته، ولربما يحمل من أوزار من تكلم فيه فسبه وشتمه ما هو في عافية منه. فجعل الله عبادة الصوم تهذيبا لهذه النفوس، والنفس أمارة بالسوء، فإذا تكلمت زلت، ولربما التمس الإنسان أن يضحك أصحابه بالسخرية بإخوانه المسلمين لكي يبوء بإثم يتمنى إذا رأى عاقبته أنه لم يتلفظ بكلمة. وكم من كلمة أوردت صاحبها الموارد، واللسان عضو خطير. العلماء رحمهم الله ذكروا في الصوم الغيبة، وإذا تأملت الغيبة وجدت ضابطها: ذكرك أخاك بما يكره. وهذا الذكر، يعني البعض يستشكل لماذا يذكرون الغيبة، لأنه إذا كانت الغيبة ذكر لأخيك بما هو فيه ولكن يكره أن تذكره به فتكون غيبة، فما ذلك إذا ذكر في الإنسان ما ليس فيه وهو البهتان. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه فقد دهته. البهتان والعياذ بالله. وجاء هذا الحديث بهذا اللفظ الذي يدل على خسارة الصائم إذا رتع في أعراض المسلمين، وخسارة الصائم إذا صامت أحشاؤه وأمعاؤه ولم تصم جوارحه، وخسارة الصائم إذا صام داخله ولم يصم خارجه، وأن الصوم صوم الظاهر والباطن، وصوم السر والعلانية وصوم الجنان والأركان وصوم الجنان واللسان وصوم القول والعمل. الصوم هو العفة والصيانة والتحفظ والإمساك عن حدود الله ومحارمه. هذه الأيام 30 أو 29 يؤلم الإنسان فيها إذا جاء يتكلم أين يضع لسانه، وإذا جاء يتحدث أين يضع لسانه، حتى ولو استفز فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل، قل يقل بلسانه وقيل ليقل لنفسه، فليقل إني صائم إني صائم. وهذا يدل على أن الصائم أبعد ما يكون عن أبرام الأقوال وأبعد ما يكون عن فحش القول. هذب الله أقوال الصائم. أولا هذب أعظم شيء في الصائم وهو قلبه، لأن الصوم يربي في الإنسان الإخلاص، والصوم يربي في الإنسان كراهية الرياء والنفاق والغش والكذب، لأنه يستطيع أن يتوارى عن أعين الناس ويأكل ويشرب، ولكنه لا يصوم إلا وهو يعامل الله عز وجل، فهذا يربي فيه الإخلاص. ولذلك قالوا إن الصوم، لما قال الله عز وجل حديث قدسي إن الصوم فإنه لي، لقوة الإخلاص في الصوم، وعبادة الصوم فيها من الإخلاص ما قل أن يوجد في غيرها في الصورة الموجودة في الصوم. ومن هنا حتى قال بعض العلماء أن الصوم لا رياء فيه، وإن كان الشخص يرائي بأن يقول إني صائم، لكن مراد أصل العبادة أن مبنية على الإخلاص، وهذا معنى قولي فإنه لي وأنا عن سيده. فسب الناس وشتم الناس وغيبة الناس منهي عنها في الصوم. وأجمع العلماء رحمه الله على أن من آداب الصوم الواجب التي ينبغي أن يلتزمها المسلم في صيامه ألا يسب ولا يشتم ولا يصخب ولا يجهل ولا يغتاب. واختلف العلماء رحمه الله لو أنه صام فاغتاب في صومه هل يبطل صومه؟ لا، يكاد يكون كل إجماع أن الصوم لا يبطل، وبعض فقهاء الظاهرية ويحكى مذهبا لهم على أنه إذا اغتاب بطل صومه، ومن أهل العلم من ضعف الخلاف في هذا. الصحيح أن الصوم لا يؤثر فيه إلا الأكل والشرب وغير من مستويات الصوم المعروفة كالجماع. وأما بالنسبة للغيبة فإنها تنقص أجر الصائم ولا توجب بطلان صومه، وهذا هو الصحيح. وأما الحديث في قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لا مفهوم له، فالله ليست له حاجة في أن يدع العبد طعامه وشرابه سواء كان محافظا على صومها أو غير محافظ، فلا مفهوم له. وإنما المراد بيان الشدة في التساهل في آفات اللسان من السب والشتم وغير ذلك من المحرمات. وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل بالزور نسأل الله السلامة والعافية، العمل بالكذب واتباع الباطل، فتجد الإنسان نسأل الله السلامة والعافية يترك الحق والأصل ويعمل بالزور والكذب. من العمل بالزور ويمثل بما تعم به البلوى أن تجد الإنسان مع جاره أو مع صديقه لا يعرف من جاره إلا خيرا، فيأتي شخص يقول له جارك يفعل، جارك كذاب غشاش، جارك يأكل أموال الناس، فيأتيه بتهمة في الجار، فتجده يعمل بهذا الزور لا يستدين ولا يستوثق، فإذا جاءه الكذب عمل به صلى الله عليه وسلم عمل للكذب. فأي تهمة تجده يتلقف، بعض الناس يتلقف أي كلمة في الناس، ولذلك يقولون أن الذنوب بركات والعياذ بالله. من الناس من إذا سمع الكذب صدقه فهو بحال سوء والعياذ بالله، وأسوأ منه إذا صدقه وحققه يقول نعم أنا كنت أقول هذا فلان كذا حققه، يعني الأول أخف من درجة يقول فلان قال لي، لكن هذا من صلى الله السلامة والعافية يقول نعم أنا كنت أنظر إليه نبأ حققه، فيرمي برجم الغيب والعياذ بالله. وأسوأ منه من صدقه وحققه ونشره، نسأل الله السلامة والعافية، لكي يبوء بآثام الناس ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. فويل لمن حمل القذف والتهمة في أعراض المسلمين، السب والشتم واتهام الغافلين واتهام بالزور، العمل بالزور، العمل بالكذب. المسلم القوي في إسلامه وإيمانه لا يمكن أن يخطئ ولا يمكن أن يستجري أحد بالباطل، لأنه إذا تمكن من الحق فليس للباطل عليه سبيل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ماذا قال أبو أيوب رضي الله عنه وأم أيوب؟ أنكروا عن عائشة السوء فزكاهم الله من فوق سبع سماوات. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، جعل المسلم مع المسلم كنفس واحد، بأنفسهم خيرا. ما تجد يزكي نفسه ويطعن في أخيه ويتمنى السوء، لا، فالعمل بالزور. تجد مثلا إمام المسجد على خير وصلاح، فيأتي من يتهمه بالجهل أو يسفه رأيه، أو خطيب المسجد أو الداعية أو الإمام أو الشيخ أو إمام من أئمة المسلمين، يأتي من لا علم عنده ولا ربما من لا يعرف كما وقع الآن في الإنترنت وغيره، ممن يتلقف التهم ويحكيها عن أئمة السلف ودواوين العلم، مغمور مغموس جاهل لا تعرفه ولا يعرف ذو سابقة في الدين، ولا بل يمكن لا يعرف ذو إلا الفحش والتفحش، يسب عباد الله وأذيتهم لكي يطعن في إمام من أئمة العلم. فالعمل به، فيأتي هذا يقرأ هذا الكلام وينشره. العمل بالزور بلاء عظيم. وإن من الناس من ينسي ويصلح والعياذ بالله حمالا للكذب، وفي الحقيقة حمالا لحطب جهنم، لا يريد إلا الغرائب، يعني لا ينشر إلا غريب القول. فتجدون أن صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يسمع في أي طالب معه أو زميل له أو جار له أو صديق له، نسأل الله السلامة والعافية، سرعان ما ينشر ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم أن هذا كذب وأن هذا غش وأن هذا زور وأنتم لا تعلمون. والله يعلم أن هذا الكذب إذا أشيع في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن وراءه الشر الوبيل وأن وراءه الشر المستطيل. ولذلك تجد من يعمل بالزور يحرمه الله من الخير، نسأل الله السلامة. من أول شؤم العمل بالزور أن الإنسان محروما بالخير، فتجده محروما من سلامة الصدر، محروما من عفة اللسان، لأن السيئة تدعو إلى أختها. وثقة تامة أنه لن يتكلم أحد في عرض المسلم إلا جره هذا الذنب إلى ذنب آخر، لأن من عمل السوء يقاد إلى سوء بعده فسنيسره للعسرة. ومن ذب عن المسلمين وصان لسانه وحفظه وتأدب بأداب الصوم وأداب الفطر وهي حفظ أوراق المسلمين، صان الله لسانه وعصمه بعصمته سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أسلبها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح على قلبين ألا أبلغ مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أكبر. تذكر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمل بالزور. إذا جاء الإنسان الباطل حينما تعرض الفتن، ما هي الفتن؟ الكلام في الناس، سب الناس، شتم الناس، الزور كله إذا عرض على قلب المؤمن ينكر، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. تعرض عليه مثلا، يعرض عليه غيبة الجيران، يعرض عليه غيبة عامة المسلمين، يعرض عليه غيبة الأقرباء، يعرض عليه غيبة العلماء، فينكر ينكر ينكر حتى يصبح قلبه لا يقبل بغيبة. وتجده من أسهل ما يكون عليه أن يكره الغيبة وأن لا يكره مسلمة، والعكس. يبدأ الشيطان معاه بغيبة عامة من عوام المسلمين، ثم بعد ذلك بغيبة جاره، ثم بعد ذلك بغيبة ذي الرحم، وإذا بها، لأن غيبة الجار ليست كغيبة عامة المسلمين، وغيبة ذي الرحم ليست كغيبة عامة المسلمين، وغيبة العالم ليست كغيبة الجاهل. فلا يزال والعياذ بالله، وأي قلب أشربها نكت فيه نقطة سوداء حتى تصبح على قلبين على أبيض مثل الصفا. ولذلك تجد بعض إذا جاءه الزور لكي يعمل به يأباه بفطرته وطبيعته، لأن الله جبله على ذلك ووفق وعصمه. وأما الآخر وعلى أسود مرداد كالكوز المدخن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقال لي يا فلان اتق الله، هذا إمام من أئمة المسلمين، هذا عالم من عالم. يقول لك لا لا ما عندنا، ما عندنا فرق، ما عندنا أشرب نكتة فيه نكتة سوداء إلا ما أشرب من هواه. ما في مسألة هذا عالم من عالم، هوى إذا هو عالم عنده فهو عالم، إذا ليس بعالم فليس به. ما أشرب من هواه تزكية الأمة. يقال هذا الإمام أبو حنيفة أجمعت الأمة على جلالة قدره ورفعه. قل لك أبدا، قال فلان فيه كذا وكذا، فلان ما قال قالت الأمة، لأنه يهوى هذا الشيء. نسأل الله السلامة والعافية. قول الزور والأمن به مهلكة للإنسان، وجعل الله عبادات، العبادات تربي في الإنسان كيف يبتعد عن المحرمات ما ظهر منها وما بطن. فتجد الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة، كل من أموالهم صدقة تطهرهم بها. الصوم، من لم يدع قول الزور والأمن به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج، من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كلها طهرة للإنسان، ليست عبادات شكلية وليست أمورا معينة يرتبها الإنسان ويفعلها خالية من معانيها السائمة. أنا لا صام من لا صامت جوارحه، لا صوم لمن لم تصم جوارحه، لا صوم لمن لم يعظم حرمات الله وحرمات المسلمين ويتعلم من شهر الصوم كيف يكون كلامه معدودا، كيف يكون كلامه فيما يعنيه. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله إذا صاموا فزعوا إلى المساجد ويقولون نسلم ويسلموا منا ويسلموا منا، نسلم ويسلم منا، لا قال فلان ولا علان، فزعوا إلى المساجد. وتجد العبد الموفق الصالح الذي يريد من الله تمام الأجر واستكمال الأجر وصوم الشهر، تجده قد شغل لسانه بقراءة القرآن، تسبيح والاستغفار وذكر الله عز وجل والدعاء للمؤمنين والمؤمنات والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فإذا بصومه في أعلى المراتب. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. من لم يدع قول الزور والأمل به، الزور لا يليق بالمسلم. الإسلام هو الاستسلام لله والطاعة التامة الكاملة لله سبحانه وتعالى. ومن وقع في الزور، قال الزور وعمل به فلم يطع الله ورسوله وإنما عصى الله ورسوله. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم الكامل والتام لمن صام جوارحه وصام ظاهره وباطنه، وجمع بين القول والعمل، فقال من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور منه شهادة الزور وشهادة الكذب، الشهادة بالكذب، ويدخل في هذا المدح والثناء بالكذب، أن هذه شهادة بالزور. إذا مدحت أحدا أو أثنيت على أحد أو زكيت على أحد فإن الله سيكتب شهادتك. أي شخص حتى ولو تقول هذا الطعام طيب وجيد فهذه شهادة. قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. فإذا استطعت ألا تزكي إلا عند الحاجة، وحينما يأذن لك الشرع بالتزكية وتكون على قدر الضرورة. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى. فشهادة الزور أن يشهد الإنسان قول الزور أن يقول باطلا على المعنى العام أو يقول كذبا على المعنى الخاص. وأعظم ما يكون قول الزور إذا كان شهادة الزور. وشهادة الزور هي أن يشهد عند القاضي أو يشهد في الخصومة بخلاف الحق، وهذا فيه الوعيد الشديد. ولذلك في حديث أبي بكرة وكعب بن حارث رضي الله عنه مولى الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كما زال يكررها حتى قلنا لنت في سكت. الله أكبر. الشرك بالله وعقوق الوالدين وهو من أكبر الكبائر. ثم لما جاء عن شهادة الزور كان متكئا فجلس، استشكل بعض العلماء كيف انه جلس عند قول الزور، قالوا لان شهادة الزور فيها حتى الشرك بالله، لان الذي يقول ان الله ثالث ثلاثة وان الله ان هذا الصنم اله كذب وشهد بالزور، فاجتنب الرجس من الله ثاني واجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فالشاهد من هذا ان قول الزور يزر به الانسان وينحرف عن جادة الحق، وحينئذ اذا كان في اعظم المراتب وهو الزور على الله عز وجل والكذب، من الزور على الله عز وجل الشرك، يدعي لله ولدا او صاحبة او نبا او شريكا، او يقول الحياة مادة او طبيعة وليس هناك اله ولا خالق، هذا قول الزور. ولكن شهادة الزور مراد هنا قال بعض العلماء هي الشهادة في مقطع الحق، يأتي شخص بين اثنين متخاصمين حتى في غير مجلس القضاء، لو سألوك فلان معاه فلان قال كذا او لم يقل في معرض خصومة، فهي شهادة. إنما تقيمها على الوجه الذي يرضى الله عز وجل تكون شاهدا لله قائما بالقسط، وإما والعياذ بالله تكون شهادة زور. فإذا قال لا ما قال وقد قال وهو يعلم أنه قال فقد شهد شهادة الزور، وقد أجمع العلماء على أنها من أكبر الكبائر. من لم يدع قول الزور قالوا أعظم ما يكون أذية للصائم في صومه أن يشهد شهادة الزور والعياذ بالله. وشهادة الزور إذا كانت بحظ من حظوظ الدنيا، اختصموا في قطعة أرض فجاء شاهدا بالزور على أنها لفلان، أهون مما لو اختصموا في دين الله وشرع الله بأن يشهد على عالم أو داعية أو ذي صلاح وتقوى أو حافظ لكتاب الله أو معلم للقرآن أو خطيب ينصح الناس أو أي إنسان يذكر الناس بالخير يأتي يشهد عليه بالزور، لأن الشهادة على أمثال هؤلاء تصد عن سبيل الله وتصد عن أخذ الخير منهم، فوزرها أعظم وبلاؤها أقم على العبد. وقد أعذر من أنذر، فإن الله أنذرنا من حقوق عباده، والسعيد من وعظ بغيره، فقل أن تجد شاهدا بالزور يفلح، ما قل أن تجد شاهدا بالزور يفلح إلا إذا تاب فتاب الله عليه ورد الحقوق إلى أهلها. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خسارة الصائم إذا لم يصم لسانه عن قول الزور والعمل به، إذا لم يصم لسانه عن قول الزور ولم يصم بدنه عن العمل بالزور، حتى العمل بالزور الكتابة، لأن هذا عمل. وقال بعض العلماء الكتابة في حكم القول، وينبني عليها أنه لو كتب الطلاق وقع عليه طلاق، وهذا صحيح، لأن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض، فجعل الكتابة بمثابة البلاغ القولي، فيدخل في قول الزور أو يدخل في عمل الزور. فإذا جاء الإنسان يكتب أو يشهد فعليه أن يتأدب بآداب الإسلام. فهذا الحديث أدب في رمضان ولكنه أدب عام، فلما كان في رمضان أشد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يؤثر في الصوم ويؤثر في عبادة الصائم، وحذر من أن يضيع الإنسان صومه بأذيته لإخوانه المسلمين بقول الزور وشهادة الزور. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمامه أن يوفقنا للقول السديد الذي يرضيه عنا، وأن يجنبنا قول الزور والعمل به. نعم.
قال رحمه الله: لما جاء الزكاة قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الأمان عن قائدة وعن
هذا الباب اشتمل على فضل السحور، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ما ترك باب خير إلا دلها عليه حتى في العبادات، ولذلك لا تحتاج هذه الأمة إلى أن يعلمها أحد، فقد علمها ربها وجعل هذا البيان والتعليم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى العبادات جاءت بأتم الوجوه وأكملها في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. ومن ذلك ترغيبه عليه الصلاة والسلام في السحور، والسحور بالضم هو الفعل وهو الأكل في السحر، والسحور بالفتح هو الشيء الذي يتسحر به، وكالطهور والطهور والوجور والوجور والوضوء والوضوء، كلها اسم للفعل أو اسم لما يتحقق به الفعل. وقد تقدم معنا هذا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه: الطهور شطر الإيمان. تسحروا هذا أمر، ولما قال فإن في السحور بركة، التعليل دل على صرف الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، وأنه في مقام الندب والاستحباب وليس الحتم والإيجاب، بحيث لولا من تسحر الإنسان لم يأثم. وقوله في السحور بركة، أولا قالوا أن أكلة السحور تقوي الصائم على صومه، وحينئذ لا يضعف، وإذا كان قويا استطاع أن يعمل العبادات وأن يقوم بها دون جهد. فالصائم الذي يتسحر يستطيع أن يشهد الصلاة مع الجماعة، وأن يصل الرحم، وأن يبر الوالدين، وأن يتصدق على المساكين، وأن يمارس أموره ويقوم بشؤونه على تم الوجوه وأكملها. هذه من بركات السحور، والبركة زيادة الخير، فإن في السحور بركة. ثانيا من بركات البركة التي تكون في السحور، أنه إذا استيقظ للسحور أصاب الوقت الأفضل من إجابة الدعاء، لأنه في الثلث، في آخر الثلث الآخر من الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقد تقدم معنا من الحديث المسلف: ينزل الله تعالى في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل ويقول إلى السماء الدنيا، ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه السؤال. فهذا من بركاته. وكذلك أيضا أن من بركاته فيه مخالفة لأهل الكتاب، كما بين في قوله: فصل ما بيننا وبينهم أكلة السحر، لأنهم كان في صوم أهل الكتاب أنهم إذا أفطروا ونام فإنه يجب عليهم يمسك إلى اليوم الثاني، وهذا كان في أول الإسلام حتى نزل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأحل الله الأكل في الليل. فأبلغ ما يكون إذا كان في السحر، فالفصل ما بين الملتين والديانتين، ديانة أهل الكتاب في مخالفة لمن قبلنا. وقال بعض العلماء أنه في السحور ربما تصدق بسحوره فأعطاه إلى أحد، أو أنعم به على أحد، أو أحسن به على مسكين، ولا ربما مر السائل فيعطيه فيصيب أفضل الأوقات. وعلى كل حال فهو بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن بعض الأشياء يضع الله فيها البركة، وخلافا لمن بعض، البعض يبالغ في البركة حتى يجعلها في كل شيء، ويبالغ في وصف الناس بالبركة، وهذا لا يجوز إلا بحدود وضوابط شرعية. والبعض يقفل باب البركة، باب فتح الله على عباده فيقفل، ما في بركة ما في بركة ما في بركة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسيد بن حضير قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. مسلم ينضبط بضوابط الشرع ويبعد عن الإفراط والتفريط، ويضبط الأمور بضوابطها. فالبركة من الله سبحانه وتعالى، يضعها حيث يشاء وكيف شاء وفي من شاء. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، جعلني مباركا. قالوا: جعله مباركا لأنه نبي من أنبياء الله عز وجل، فهو لا يأتي في مكان إلا أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه. فمن كان حيثما حل وحيثما ذهب وحيثما كان يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى، فقد جعله الله مباركا. لأن البركة في الهداية إلى طاعة الله هي أعظم البركات وأتمها وأكملها. ولذلك لما كان القرآن مشتملا على الهداية التامة كانت بركته تامة: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لأن الهداية بكتاب الله أعظم ما تكون وأتم ما تكون. فالبركة يجعلها الله عز وجل حيث شاء وكيف شاء. حينما ترى الرجل صادقا في قوله، صادقا في عمله، تعلم أن الله عز وجل بارك له قوله وعمله. حينما ترى الرجل ينكسر قلبه على أوراق المسلمين وعلى أيتام المسلمين وعلى أرامل المسلمين، ما يسمع بأرملة إلا يسد حاجتها ويقضي حاجتها ويستر عورتها، ما يسمع بيتيم إلا انطلق لكي يواسيه ويحسن إليه، ما يسمع بمكروب ومنكوب إلا تألم بآلامه وحمل هموما وغموما وفكر كيف يقدم. نعم هذا بركة على المسلمين، رجل مبارك، ونشهد أنه مبارك لما نرى من دلائل البركة، فمن أطاع الله عز وجل فقد جعل الله فيه البركة وجعل فيه خير، كما قال أسيد بن حذيفة: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ وهذا بالمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ومسمع منه، أي أن الله جعل حادثة عائشة رضي الله عنها حينما ذاع عقبها بذات الجيش في مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو وهو عقب أسماء كما في الصحيح، وانقطع ونزلت آية التيمم، فإذا بأسيد بن حذيفة يقول: ما هي بأول بركاتك؟ ذي نزول الوحي، ليس مع واحد لو كان في زمان هذا كان في بدعة، لا هذا بدعة ما يجوز، ما هذا، لا نتهور في قفل شيء فتحه الله على عباده، ولا نتهور في الاسترسال كل ما جاء للرجل ووجده واضعا صفة معينة أو لابسا هالة معينة، هذا البركة، صارت البركة في الثياب، صارت في الصبح، وصارت في الأمان، أبدا، البركة مضبوطة بضوابط الشرع، نحب بها أولياء الله الذين صدقوا وما عاهدوا الله عليه وكانوا على استقامة وديانة وحب للدين وحب للمسلمين، فهم المباركون، كأئمة العلم ودواوين العلم، وحملت كتاب الله عز وجل وضع الله فيهم البركة، وهذه البركة لا تقتضي أن نتمسح بهم وأن نشرب فضلاتهم وأن ندخل إلى المبالغة والاعتقاد المبالغة في الاعتقاد والإسراف، أبدا، بل نعتقد أن الله سبحانه وتعالى بارك لهم في أعمارهم وبارك لهم في أقوالهم وبارك لهم في دعوتهم وبارك لهم في كتبهم ومؤلفاتهم ونحو ذلك مما هو مضبوط بضوابط الشرع. لا يبالغ الإنسان في البركة قفلا لبابها، ولا يبالغ، لأنها رحمة فتح الله على عباده وأقام دلائلها وشواهدها، حتى أن الصحابة استعملوا هذه الدلائل والشواهد، فلما رأى آثار الصدق وآثار الخير وأن الله أجر الأمة خيرا قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. كذلك أيضا لا ينبغي الاستهزاء والاستخفاف، فتجد البعض في هذا المصطلح الشرعي المقدس الذي له مكانته ويتمنى كل مسلم أن الله يجعله مباركا، لأن الله شهد بهذه البركة لأنبيائه، فأشبه الناس بالأنبياء من العلماء العاملين والدعاة المخلصين والصالحين المتقين فهم مباركون، وكل على حسب درجته التي أعطاه الله إياه. البعض يأخذ هذا المصطلح المقدس ليجعله محلا للسخرية والتهكم، فيقول: جاء البركة وذهب البركة وهذا بركتنا، فما ينبغي هذا. ويشتكي بعض الإخوة من البعض أنه إذا رأى أخاه على صلاح واستقامة يلمز بهذه العبارات، فإياك إياك، الحذر من مثل هذه الأمور، وعلينا أن، لأن هذا يوجد نوع من الاستخفاف بشيء عظمه الله عز وجل. البركة نعمة من الله، وأصل البركة الزيادة، وإذا كان في الخير فهي الزيادة من الخير والنماء فيه، ولذلك إذا بارك الله الشيء جعله أضعافا مضاعفة لا يعلم قدرها إلا هو. فتجد الرجل يحفظ الصورة من كتاب الله فيضع الله فيها البركة فيعلمها أمة من الناس لا تحصى كثرة، يكتب الله له أجرها وأجر من قرأها وأجر من عمل بها، ومن الناس من يحفظ الجزء من القرآن فيبقى ليله ونهاره يعلم أبناء المسلمين ويعلم حلاله وحرامه ويتبع شرعه ونظامه ويذكر به القاضي والداني، وكأنه استمات في هذا الجزء من القرآن لأن الله بارك له فيه، مع أنك تجد الرجل يحفظ القرآن كاملا قل أن يحرك به شفة في تعليم أو عمل، نسأل الله سلامة العافية، لأن الله بارك لهذا ونزع البركة من هذا. وكان الرجل من الصحابة يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المجلس الواحد فيحفظ من سنته وهديه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما يجعله الله بركة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده. جاء مالك بن الحويرث خرج من بيته لله ورسوله مهاجرا هجرة الوفود، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بكتنا معه بضع عشرة ليلة، بعض الروايات سبع عشرة ليلة، تسع عشرة ليلة، وكان صلى الله عليه وسلم أرحم من الوالد بولده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فلما رآنا أن قد غبنا عن أهلنا واشتقنا إلى أهلنا قال: انطلقوا إلى أهلكم فعلموهم وصلوا صلاة كذا حين كذا وصلوا صلاة كذا حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذه البضع عشرة ليلة حفظ منها هذا الصحابي قاعدة من قواعد الصلوات الخمس بل الصلوات كلها، حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي قل أن تجد مسألة خلافية في الصلاة بين الوجوب والندب والاستحباب إلا وجدتهم يستدلون بهذا الحديث. وقل أن تجد هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيه يدعى في الصلاة إلا وجدته يتبع بقول صلوا كما رأيتموني أصلي، مع أنه لم يشهد إلا بضع عشرة ليلة. فالله كله من الأجر وكله من الثواب رضي الله عنه وأرضاه تعالى عالي الفردوس مسكنه ومثواه بركة وضعها الله عز وجل. وتجد المؤلف الواحد تعكف عليه أمة تنتفع به، وتجد الخطبة الواحدة يضع الله لها من القبول والنفع، والمحاضرة الواحدة يضع الله لها من القبول والنفع ما تسير به الركبان، لأن الله تأذن. البركة لا تنزل ولا تكون غالبا إلا بأسباب، الأصل فيها أن تكون بأسباب، أولها الإخلاص. ولن تجد بركة توضع بشيء مثل الإخلاص. فلا يتكلم متكلم ولا يعمل عامل وهو مخلص إلا بارك الله قوله وعمله. لا يزال الرجل بخير، هذا كلام حسن، يقول الإمام الحسن البصري، لا يزال الرجل بخير إذا قال لله وإذا عمل عمل لله. قال بعض العلماء قوله بخير أي بخير من الله، من عظيم ما يجعل الله له من البركة أن يكون الإنسان مخلصا. وثانيا أن يتحرى الصواب، لأن الله جعل الصواب في الكتاب والسنة، وكل من الكتاب والسنة هو أصل البركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فالذي يصدر عن البركة مبارك، والذي يصدر عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا كان القرآن مبارك فالسنة مباركة، ولذلك تجد في الحديث الواحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البركة الشيء الكثير. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يبارك أقوالنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يجعل هذه البركة عونا لنا على طاعته ومحبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله سيكون هذا الدرس الأخير، لأن الإخوة يعتكفون في الأشهر الأواخر. فالله نتقبل منا ومنه ومنكم صالح القول والعمل. وغدا بإذن الله عز وجل سيكون درس العمدة بعد الفجر في الحرم كالعادة. بالنسبة للدورة بإذن الله سيرتب لها، احتمال ستكون الدورة إما في شوال أو ذي القعدة في جدة، وسيتوقف درس الحرم وسنعلن عنها يعني متى ما تيسر فتح، لأن الفسح بالنسبة للدورة ستكون في تتمة الصيام. ومن المناسب قبل موسم الحج أن نأخذ بعض الأحاديث عن المناسك بإذن الله تعالى. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتسدد بها أقوالنا وتثبت بها أجنتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأدواء، يا سميع الدعاء، يا فاطر الأرض والسماء، إله الأولين والآخرين. طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واجعلنا لك مخلصين أيك مخبتين، إله الأولين والآخرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم اسلبهم عافيتك واشتد عليهم نطأتك وأنزل بهم رجسك ولعنتك. اللهم خالف بين وجوههم، اللهم لا تقل لهم شعارا، اللهم نكس لهم منارا، اللهم أنزل بهم بأسك ليلا ونهارا وسرا وجهارا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم طغوا وبغوا إنهم لا يعجزونك. إله الأولين والآخرين، إن بالمسلمين من البلاء والضنك والجهد ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. إله الأولين والآخرين، رفعنا إليك أكفنا ضارعين مؤمنين موقنين. نسألك بعزتك في هذه الساعة أن تدمر الكفر وأهله، اللهم دمرهم في مشارق الأرض ومغاربها، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعلهم عبرة للمعتذرين، واتخذهم إله الأولين والآخرين واكفل ظهورهم وأسر أمورهم سلك إله الأولين والآخرين. اللهم ثبت أقدام عبادك المؤمنين، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، نعوذ بك من فتن المفتونين ومن ضلال المذلين ومن إرجاف المرجفين ومن ضيف الكاذبين. اللهم اكفناهم بمن شئت يا حي يا قيوم، اللهم اكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم اجعلها في قلوبنا وقوالبنا، اللهم اجعلنا ممن دعا إليها وحبذ فيها ورزق القبول منك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح المقبول منك يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتمن نقصنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا إله الأولين والآخرين. اللهم اكبت عدونا، اللهم اكبت عدونا، اللهم اكبت عدونا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك حسن الختام ودار السلام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك حسن الختام ودار السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك منك عيشة السعداء ومنك الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك أن تملم بالعافية غدونا وآصالنا وأن تختم بالسعادة آجالنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم لا تفضحنا يوم الأرض عليك، 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 اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم لا تفضحنا يوم الأرض عليك. اللهم أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فلم ننزجر، ونعوذ بوجهك إله الأولين والآخرين أن تؤاخذنا بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا في هذا المقام نسألك لعلماء المسلمين وأئمتهم من الأحياء والميتين أن تغفر ذنوبهم وأن تنور قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجزهم عنا خير ما جزيت عالما عن علمه ومعلما عن طالبه إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا مغفرة تامة كاملة يا حي يا قيوم إله الأولين والآخرين. نسألك أن تتقدم منا صالح أقوالنا وأعمالنا، وأن تكمل نقصنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.